السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي رحمة الله على أئمة المسلمين. باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنه إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنه. ذكر فيه قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن قريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقال أي ابن عباس: متى رأيتم، يخاطب قريب، متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. ورآه الناس وصام معاوية. فقال أي ابن عباس: ولكن رأيناه ليلة السبت، أي متأخر عن رؤية معاوية بيوم. وكما لا يخفى أن معاوية في هذا الوقت كان أميرا للمسلمين رضي الله عن الصحابة أجمعين، لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أي قريب: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشك يحيى ابن يحيى في نكتفي أو تكتفي. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا محمد ابن فضيل عن حسين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة، فلما نزلنا ببطن نخلة قال: ترأينا الهلال؟ فقال بعض القوم: هو ابن 3، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس، فقلنا: إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن 3، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية، فهو لليلة رأيتموه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة وحول، حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمده لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. نرجع إلى حديث قريب. قال النووي فيه حديث قريب عن ابن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة، والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس، بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، وقيل إن اتفق المطلع لزمهم، وقيل إن اتفق الإقليم وإلا فلا. وقال بعض أصحابنا تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض، فعلى هذا نقول إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد، لكن ظاهر حديثه أنه لم يرد لهذا، وإنما رده لأن الرؤية لم يثبت حكمها في حق البعيد. قوله واستهل رمضان هو بضم التاء من استهل. اكتب ما يملى عليك. عنوان في وسط السطر اختلاف المطالع. اختلاف المطالع اختلاف المطالع أول السطر. والمعني بذلك، والمعني بذلك هل لكل بلد رؤيتهم؟ هل لكل بلد رؤيتهم؟ ولا يلزمهم رؤية غيرهم؟ هل لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم؟ أم إذا ثبتت الرؤية في بلد، أم إذا ثبتت الرؤية في بلد تلزم كل المسلمين؟ تلزم كل المسلمين. أول السطر. بعض النصوص الواردة في ذلك، بعض النصوص الواردة في ذلك حديث كريب الوارد في صحيح مسلم، وفيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وفيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، نعم، أمر بذلك. اكتب عندك والمراد بذلك أي أن لكل بلد رؤيتهم، أي أن لكل بلد رؤيتهم، فإذا رأوا الهلال صاموا ولا يلزم من لم يره. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غمي عليكم، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. وعليه اختلف أهل العلم في هذه المسألة، النور ما حدش قال النور ليه؟ ها؟ لا النور ما حدش قال ليه؟ القول الأول في المسألة يا مصطفى، الله يكرمك يا مصطفى، شوف النور ده محدش بإيد النور ده ليه حل. يعتبر لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم، واحتد أصحاب هذا القول ولا يلزمهم رؤية غيرهم، واحتد أصحاب هذا القول بحديث كُريب، ووجه الاستدلال منه هو قول عبد الله بن عباس: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني إذا رؤي الهلال ببلدة لزم أهل البلاد كلها الصيام، واحتد أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة المتقدم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالصيام على الرؤية ولم يقيد، علق الصيام على الرؤية ولم يقيد. وهناك قول ثالث في المسألة وهو إذا تقاربت البلدان فحكمهم حكم البلد الواحد، إذا تقاربت البلدان فحكمهم حكم البلد الواحد، وإذا تباعدت فلا يجب الصيام. والاعتبار في ذلك اتفاق المطالع من عدمه، اتفاق المطالع من عدمه. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب ابن المراكشي في كتابه العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال، أنه إذا كان البعد بين البلدين أقل من 2226 كيلومتر، 2226 كيلومتر، فهلالهما واحد. إذا كان البعد بين البلدين أقل من 2226 كيلومتر فهلالهما واحد. وإذا ثبتت الرؤية في بلد تلتزم البلد الأخرى بهذه الرؤية، وإذا ثبتت الرؤية في بلد تلتزم البلد الأخرى بهذه الرؤية. أول السطر. وهذه الأقوال كلها المعول عليه فيها هي الرؤية البصرية للهلال، وأما الحساب الفلكي فلا يعول عليه ولا يثبت به حكم. قال تعالى: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات. وقال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. وغيرها من النصوص. قال شيخ الإسلام: جعل الله عز وجل الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الثابتة بالشرع. جعل الله عز وجل الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الثابتة بالشرع، بالشرعي ابتداء أو سببا، أو سببا للعبادة. فما ثبت من المؤقتات بشرع، نعم، أو سببا للعبادة، فما ثبت من المؤقتات أو المؤقتات بشرع أو شرط فما ثبت من المؤقتات بشرع أو شرط فالهلال ميقات له، فالهلال ميقات له. وهذا يدخل فيه، وهذا يدخل فيه الصيام والحج والإلاء، والإلاء والعدة وصوم الكفارة. نرجع للكتاب. باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله تعالى أمده للرؤية، فإن غم فليكمل 30. نعم، ما أسمع أقوال أهل العلم. الراجح والمعول أن لكل بلد رؤيته، وكما ذكرنا قبل ذلك هذا من باب التنبيه حتى لا يشكل عليك الأمر. هذا أيضا يدخل فيه كل الأشهر القمرية، ومن جملتها شهر الله ذي الحجة. فإذا ثبتت رؤيته في بلد على القول الذي ذكرناه لكل بلد رؤيته، وبناء على ذلك إذا ثبتت الرؤية في بلاد الحجاز لتعلق مناسك الحج فيها، لا يلزم من ذلك أن تقوم كل البلاد بتوحيد رؤية الهلال أو باتباع بلاد الحجاز، هذا لا يلزم، هذا لا يلزم. ومن قال باللزوم فقد تناقض، وإلا لما التزمت في شهر ذي الحجة ولم تلتزم في غيره من الشهور. فإن قال قائل يوم عرفة، فالجواب يوم عرفة فيه عبادتان، عبادة زمانية وعبادة مكانية. فالزمانية وهي الصيام، وأجره معلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه يكفر ذنوب سنتين، نص الحديث. وكما هو معلوم أنه مشروع ومستحب لكل مسلم، يستثنى من ذلك من كان مؤديا لمناسك الحج وهو بعرفة. فهذه العبادة الزمنية علاقتها برؤية الهلال، وأيضا هذا يظهر في كثير من الأحيان إذا اختلفت مطالع الهلال بين البلدان في رؤية شهر رمضان ليلة القدر تختلف، والله عز وجل جواد كريم، فلا يعكر صفوك مثل هذه الأمور. وأما العبادة المكانية المتعلقة بيوم عرفة فهي الوقوف في عرفة لأداء مناسك الحج، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فليس هناك أي تعارض بين أن يصوم بعض المسلمين يوم عرفة وهو التاسع ويوجد في بعض المسلمين الثامن أو العاشر، هذا ليس فيه غضاضة، فنلتزم بذلك إن قام ولاة الأمور بهذا. يعني هب أن ولاة الأمور جعلوا ما يفعل برمضان يفعل بذي الحجة وغيرها من الشهور، وبناء على ذلك في سنة من السنين رأينا هلال ذي الحجة قبل أن تراه بلاد الحجاز، فأصبح التاسع عندنا الثامن عندهم وهكذا. فإذا قرر ولاة الأمور أننا نلتزم برؤية بلدنا فليس فيه غضاضة مطلقا، وليس معنى ذلك أننا صمنا في يوم ليس هو يوم عرفة، لا هذا غير صحيح. وأما إذا تبعوا بلاد الحجاز في ذلك فأيضا القول قولهم ورحمة الله واسعة، وهذا الذي قاله بعض أهل العلم وأصاب، قال ما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة، والأدلة الشرعية تدل على أن الأمر فيه خلاف وفيه سعة إن شاء الله. نعم يسأل أخونا عن مسألة حدثت، وهي أن بعض البلدان رأى الهلال قبل بلد، وجاء أحد الناس من البلد التي رأت الهلال مقدما إلى البلد الأخرى، وقدر الله عز وجل أن يكون الهلال في البلدين كاملا أو يكون الشهر في البلدين كاملا، فهذا صام على البلد الذي كان فيها 30 يوما، أو الهلال عندهم لم يظهر وأتم عدة رمضان 30 يوما، ثم جاء إلى بلده الذي دخل عليه فيها العيد فأتم أهل البلد أيضا شهر رمضان، ففي هذه الحالة صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الحالة يلزم من ذلك أنه يصوم 31 يوم، وهذا ليس من دين الله. يعني ما سمعنا قط أن الشهر القمري 31، بل نص الحديث كما تقدم إما 29 وإما 30، فقال أهل العلم في هذه الحالة يفطر سرا حتى لا يحدث بلبلة واضطراب بين الناس، ويصبح يصلي صلاة العيد مع أهل بلده، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول في حديث أبا البختري عن ابن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة، وقوله ترأينا الهلال أي تكلفنا النظر إلى جهته لنراه، قوله عن ابن عباس فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده للرؤية، هكذا هو في بعض النسخ وفي بعضها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مده للرؤية، وجميع النسخ متفقة على مده من غير ألف فيها. وفي الرواية الثانية فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده للرؤية لرؤيته، هكذا هو في جميع النسخ أمده بألف في أوله. قال القاضي قال بعضهم الوجه أن يكون أمده بالتجديد من الإمداد ومده من الامتداد. قال القاضي والصواب عندي بقاء الرواية على وجهها ومعناه أطال مدته إلى الرؤية، يقال منه مد وأمد، قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي. قرئ بالوجهين أي يطيلون لهم. قال: وقد يكون أمده من المدة التي جعلت لهم. قال صاحب الأفعال: أمددكها أي أعطيتكها. قوله في الإسناد عن أبي البختري هو بفتح الموحدة وإسكان الخاء المعدمة وفتح التاء، واسمه سعيد بن فيروز، ويقال ابن عمران، ويقال ابن أبي عمران الطائي، توفي سنة 83 عام الجمش. باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى ابن يحيى قال: أخبرنا يزيد ابن زريع عن خالد عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معتمر ابن سليمان عن إسحاق ابن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، في حديث خالد: شهر عيد رمضان وذو الحجة. باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان. قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما، وإن نقص عددهما. وقيل معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة غالبا، وقيل لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان لأن فيه المناسك، حكاه الخطابي وهو ضعيف، والأول هو الصواب المعتمد. ما الأول؟ لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما، يعني المراد بذلك الأجر المترتب لكل مسلم التزم بما أمر به الشرع في هذين الشهرين، في رمضان بالصيام وبالقيام، وفي ذي الحجة بصيام العشر وبأداء المناسك إن استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول: ومعناه أن قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغير ذلك، فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص، والله أعلم. باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك، وهو الفجر الثاني، ويسمى الصادق والمستطير، وأنه لا أثر للفجر الأول في الأحكام، وهو الفجر الكاذب المستطيل باللام كذنب السرحان وهو الذئب. ومما ينبغي التنبيه عليه، وهذا الكلام يكثر اللغط فيه من بعض الناس بدون بينة إثارة للفتن بين مسلمي البلد الواحد، وهو أن الفجر في بلاد مصر غير صحيح، أي أن الفجر يؤذن في بلاد مصر قبل وقته المحدد. وقد أرسل بعض إخواننا ورقة لنا بهذا الكلام في الأمس، فقلنا نرجئها إلى هذا الوقت الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به، أن الفجر في بلاد مصر في وقتنا الحاضر في عام 37 و400 وألف هو الوقت الصحيح الذي شرعه لنا ربنا عز وجل وشرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما أن يقال أن الفجر قبل وقته بثلث ساعة أو بنصف أو أقل من ذلك أو أكثر، فهذا قول عار عن الدليل. وأما ما يدعيه البعض ويزعمه أنه ذهب خارج البلاد وشاهد وراقب، فالأمر في هذه الحالة موكول لولاة الأمور، وما حددوا هذه الأوقات إلا بناء على التجربة والبيان والنظر في النصوص الشرعية. ألا فليتق الله أقوام يريدون إثارة الفتن بين أبناء البلد الواحد لما يترتب عليه من فساد كبير وشر عظيم. نعم، من السنة أن تؤخر الإقامة في صلاة الفجر حتى يتسنى للجميع ممن يواظب على الصلاة يعني أن يتسنى من قضاء شؤونه والوضوء والاستعداد إلى الصلاة. أما التعجل في إقامة الفجر شأنه شأن بقية الصلوات الخمس فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هنا ينبغي أن ننبه أيضا إلى أن الهدي الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو التغليس، أي أنه يقيم الصلاة ويصلي وينصرف القوم وما تتضح الرؤية حتى لا يرى الرجل جليسه. ومعنى كلمة لا يرى الرجل جليسه أي لا يعرف شخصه وعينه، لأن النهار لم تظهر رؤيته ولم يتضح. هذا هو الهدي، وليس معنى ذلك أن يستمر الإنسان عليه، ولكن في بعض الأحيين وهي قليلة بل نادرة أن يسفر، ومعنى الإسفار أنه يؤخر الإقامة ويطيل الصلاة حتى تظهر رؤية النهار ويرى الناس بعضهم بعضا بشخوصهم وأعيانه. ولما صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس صلاة الفجر وأطال، فقالوا يا أمير المؤمن يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تشرق علينا، فقال كلمته المشهورة لو طلعت لم تجدنا غافلين. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي بن حاتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال كان الرجل يأخذ خيطا أبيضا وخيطا أسودا فيأكل حتى يستبينهما حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا أبو غسان حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لما نزلت الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا زال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. نرجع إلى كلام الإمام النووي رحمة الله عليه، قوله عن عدي بن حاتم لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. هكذا هو في كثير من النسخ أو أكثرها، فقال له عدي وفي بعضها قال عدي بحذف الله وكلاهما صحيح ومن أثبت أعاد الضمير إلى معلوم أو متقدم الذكر عند المخاطب، وفي أكثر النسخ أو كثير منها إن وسادك لعريض، وفي بعضها إن وسادتك لعريض، بزيادة التاء، وله وجه أيضا مع قوله عريض، ويكون المراد بالوسادة الوساد كما في رواية أخرى، فعاد الوصف على المعنى لا على اللفظ. وأما معنى الحديث فللعلماء فيه شروح، أحسنها كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال: إنما أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه وتأول الآية لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها هذا، وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتى نزل قوله تعالى من الفجر، فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل. وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولا ثم نسخ بقوله تعالى من الفجر كما أشار إليه الطحاوي والداودي، قال القاضي: وإنما المراد أن ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من الأعراب ومن لا فقه عنده، أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بقوله صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. قال: وفيه أن الألفاظ المشتركة لا يصار إلى العمل بأظهر وجوهها وأكثر استعمالها إلا إذا عدم البيان، وكان البيان حاصلا بوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عبيد: الخيط الأبيض الفجر الصادق، والخيط الأسود الليل، والخيط اللون. وفي هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم سواد الليل وبياض النهار دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهار لا من الليل، ولا فاصل بينهما، وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء. وحكي فيه شيء عن الأعمش وغيره لعله لا يصح عنهم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، قال القاضي: معناه إن جعلت تحت وسادك الخيطين اللذين أرادهما الله تعالى وهما الليل والنهار، فوسادك يعلوهما ويغطيهما، وحينئذ يكون عريضا، وهو معنى الرواية الأخرى في صحيح البخاري: إنك لعريض القفا، لأن من يكون هذا وساده يكون عظم قفاه من نسبته بقدره، وهو معنى الرواية الأخرى: إنك لضخم. وأنكر القاضي قول من قال إنه كناية عن الغباوة أو عن السمن لكثرة أكله، اكتب عندك، وذهب إلى هذا الزمخشري وأخطأ. وقال بعضهم: المراد بالوساد النوم، أي نومك كثير. وقيل: المراد به الليل، أي من لم يكن النهار عنده إلا إذا بان له العقالان طال ليله وكثر نومه. والصواب ما اختاره القاضي عياض، والله أعلم. اكتب عندك: قال الحافظ في الفتح: قوله صلى الله عليه وسلم إنك لعريض القفا، وفي رواية: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يا عريض القفا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يا عريض القفا. قال الخطابي في معالم السنن: في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض قولان. قال الخطابي في معالم السنن: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك العريض قولان، أحدهما يريد أن نومك كثير، وكن بالوسادة عن النوم، لأن النائم يتوسد. افتح قوس، وده من عندنا يا أخوان. الوسادة ما يتوسده النائم عند نومه، أي يضعه تحت رأسه، كالمخدة ونحوها، فالوسادة أعم من المخدة. إيه في القوس؟ نرجع لكلام الطحاوي الخطابي: يريد أن نومك كثير، وكن بالوسادة عن النوم، لأن النائم يتوسد. أو أراد إن ليلك لطويل، إن ليلك لطويل، إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال. إن ليلك لطويل، إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال. والقول الآخر أنه كن بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه، أنه كن بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه على الوسادة، الذي يضعه من رأسه وعنقه على الوسادة إذا نام، والعرب تقول: فلان عريض القفا، إذا كان به غباوة، إذا كان به غباوة. انتهى كلام الخطابي. قال القرطبي، والبعد كله فتح الباب، قال القرطبي: حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهم، حمله بعض الناس، هنا القرطبي الحافظ ابن حجر نقل عنه ردا على الزمخشري كما ذكر، لأن الزمخشري أساء الأدب مع هذا الصحابي لدرجة أن أذكر في أوائل الثمانينات سمعت من شكر مصطفى، تسمعون عنه؟ اللي هو كان منحرف الفكر، يقول: كيف نفهم ديننا من صحابي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عريض القفا، ثم تكلم بكلام ما يليق أن يعد. وهذا كله إخواني ينشأ من عدم لزوم غرز العلماء. يعني الخطابي رحمه الله في معالم السنن بيذكر الأقوال، ويعني تكلم بكلام كثير، ولكن وأنا أنقل وجدت أن كلام القرطبي أسد من كلام الخطابي. والخطابي لما ذكر الأقوال ده بيان الكلام، أما الحقيقة هي القول الأول. أما أنه يحمله على الذم ونسبة الغباوة إلى عدي بن حاتم ما قال به أحد من أهل العلم المعتبرين. قال القرطبي: حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهم. وكأنهم فهموا أنه نسبه إلى الجهل والجفاء. وكأنهم فهموا أنه نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفقه. وعدم الفقه وعضضوا ذلك بقوله: إنك عريض القفا. وعضضوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إنك عريض القفا. يبقى كلمة إنك عريض القفا أو ضحك وقال لا يا عريض القفا صحيحة وثابتة، ولكن تفهم الفهم الصحيح. وليس الأمر على ما قالوه، وليس الأمر على ما قالوا، لأن من حمل اللفظ على حقيقته اللسانية، لأن من حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي الأصل، على حقيقته اللسانية هي الحقيقة اللغوية. احنا قلنا الألفاظ لها كم حقيقة يا أبا هاجر؟ ما أسمع يا ولدي، أسمعني إياه. أحسنت، الألفاظ لها حقائق أي معانيها، إما أن تكون حقيقة لغوية وهذا هو الأصل، وإما أن تكون حقيقة شرعية اللي هي الأسباب الإسلامية كلام ابن فارس، وإما أن تكون حقيقة عرفية تعارف الناس عليها. زي بالضبط كده في مصر، أسأل أخونا أقول له معاك فلوس؟ قال اللي أنت عاوزه تفضل، عاوز كم؟ تقول هات اي حاجه، اداني 200 جنيه ورقه ام 200، دي مش فلوس خالص، لان الفلوس من الفلس وهو من النحاس، هذا ليس بفلوس. معايا يا اخوانا؟ يبقى اسمها حقيقه ايه؟ عرفيه تعارف الناس عليه. زي مساله الايه؟ اللحم، واخد بالك؟ اللحم المعروف كده ايه من عند الجزار. طيب والسمك؟ لا السمك غير. طب ما ربنا عز وجل قال في القرآن: تستخرجون منه لحما طريا، سماه لحم، ما بالك؟ علشان كده ايه قال اهل العلم: اذا اقسم الانسان ان يطعمك لحما ثم اطعمك سمكا عليه الحنث، لان هنا الحقيقه العرفيه هي المعمول به، اما الحقيقه الاصطلاحيه ما اصطلح عليه فريق من أهل العلم، أو اصطلح عليه بعض أصحاب فن من علوم الشريعة، اتفقوا فيما بينهم أن نسمي هذا الشيء بكذا. فمسألة برضو حقائق الألفاظ شرعية أو عرفية أو اصطلاحية أو لغوية، يعني كن على علم به. يقول كتير سألنا الرابع وأنا أدري ما وأنا ولا أدري ما كتبت. ها، حقيقة اصطلاحية، اصطلاحية. وصلنا لحد فين يا أخوانا؟ حاضر. وليس الأمر على ما ده كلام مين يا أخوانا؟ كلام القرطبي. وليس الأمر على ما قالوه، لأن من حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي الأصل، إن لم يتبين له دليل التجوز لم يستحق ذما إن لم يتبين له دليل التجوز، لم يستحق ذما ولا ينسب إلى جهل، ولا ينسب إلى جهل، لأن من حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي الأصل إن لم يتبين له دليل التجوز لم يستحق ذما ولا ينسب إلى جهل، وإنما عنا والله أعلم. أعيد من أول تاني، ما فيش مشكلة خالص. قال القرطبي: حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهم، وكأنهم فهموا أنه نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفقه، وعضدوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إنك عريض القفا. وليس الأمر على ما قالوه، لأن من حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي الأصل إن لم يتبين له دليل التجوز لم يستحق ذما ولا ينسب إلى جهل، وإنما عنا والله أعلم. وإنما عنا، عنا فعل، أين فاعلهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما عنا والله أعلم إن وسادك إن كان يغطي الخيطين. إن وسادك إن كان يغطي الخيطين اللذين أراد الله، إن وسادك إن كان يغطي الخيطين اللذين أراد الله، فهو إذن عريض واسع. ولهذا قال في إثر ذلك، ولهذا قال في إثر ذلك: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. فكأنه قال: فكيف يدخلان تحت وسادتك؟ وقوله إنك لعريض القفا أي إن وسادك الذي يغطي الليل والنهار، أي إن وسادك الذي يغطي الليل والنهار لا يرقد عليه إلا قفا عريض. أي إن وسادك الذي يغطي الليل والنهار لا يرقد عليه إلا قفا عريض، لا يرقد عليه إلا قفا عريض. شفتوا يا أخوان كلام أهل العلم في النصوص شكله؟ هذا الذي أريد مني ومنك أن نلتزم به ولا نحيد عنه قط. ممكن تجد أن بعض العلماء يزل أو يخطأ في الفهم، وده أمر وارد. ولعلكم تذكرون إن أي خروج عن النص بيبقى سببه أمرا كما ذكر، إما أن الدليل لم يضبط، وإما أن الفهم للدليل أخطأ. ومعنى كلمة أخطأ في فهم الدليل أي أخطأ في الاستدلال. يبقى بناء على ذلك بننظر لكلام أهل العلم في نصوص الشريعة حتى لا نزل، أو حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، والله عز وجل هو الهادي إلى سواء السبيل. نرجع. قول: ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين رئيهما. هذه اللفظة ضبطت على ثلاثة أوجه: أحدهما رئيهما براء مكسورة ثم همزة ساكنة ثم ياء، ومعنى منظرهما، ومنه قول الله تعالى: أحسن أثاثا ورئيا. والثاني زيهما بزي المقصورة وياء مشددة بلا همزة ومعناه لونهما، والثالث ريهما بفتح الراء وكسرها وتجديد الياء. قال القاضي هذا غلط هنا لأن الري التابع من الجن. قال فإن صح رواية فمعناه مري والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل. نرجع إلى كلام الإمام مسلم، قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وحول، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. حدثني حرملة ابن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وحدثنا ابن نمير حدثني أبي حدثنا عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وحول وحدثنا إسحاق أخبرنا عبدة وحول وحدثنا ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن أبي نمير. حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا، وصوب يده ورفعه حتى يقول هكذا وفرج بين أصبعيه. طيب أقف عند هذا الحد 5 دقائق نستجمع نشاطنا نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد. عنوان في وسط السطر آذان الفجر. أي نعم المشروع أن للفجر آذانان، الأول قبل دخول الوقت أي بليل، والثاني هو الإعلام بدخول الوقت. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. وفي رواية لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا أي بلال ويرقى هذا أي ابن أم مكتوم، أو للسطر. قال العلماء أن بلال كان يؤذن قبل الفجر، ويتربص بعد آذانه للدعاء ونحوه. نعم، حاضر. قال العلماء إن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد آذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر. طبعا مسألة معرفة طلوع الفجر الصادق من الكاذب، السبيل الوحيد لها التجربة العملية، أما الوصف فلا، وتجربة تتكرر على طول أيام السنة، إنه بيختلف. كذلك لابد أن يكون الليل صحو وفي صحراء بعيدا عن أضواء الحضر ويتكرر الأمر. أما أن الإنسان يتعدل في وقتنا الحاضر ويصعد فوق سطح داره ويرى ويتكلم، هذا ليس من دين الله، بل هذا من الغلط الفاحش الذي يوقع الناس في حرج وفي شدة. يقول اسم حد فين؟ ثم يرقب الفجر، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم. فإذا قارب طلوعه نزل، من اللي نزل؟ بلال. فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب ابن أم مكتوم، للطهارة وغيرها، ثم يرقى فيشرع في الآذان مع أول طلوع الفجر، نعم. يسأل أخونا أكرمه الله، هل يشترط في المؤذن أن يكون متوضئا؟ الجواب لا يشترط. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم آذان بلال من سحوره. لا يمنعن أحدا منكم آذان بلال من سحوره. وشكل افتح قوس السحور بفتح السين اسم للمأكول، وبالضم اسم للفعل. يبقى سحور للمأكول، شو بقى؟ فول، لبن، زبادي، ده اسمه ايه؟ سحور بفتح السين. طيب بضم السين سحور، ده الفعل، زي وضوء ووضوء بفتح الواو هو للماء وبضمها هو للفعل. معايا؟ لا يمنعن احدا منكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن بليل. ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، أي ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد. ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، أي ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد، فيرد القائم المتهجد، فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة. المتهجد إلى راحته لينام غفوة، فيصبح نشيطا أو يوتر إن لم يكن أوتر. أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة. أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى ونحو ذلك. في وسط السطر التثويب في أذان الفجر. التثويب في أذان الفجر. وهو أن يقول المؤذن بعد قوله حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين. موضع التثويب، موضع التثويب روى البيهقي من حديث ابن عمر قال: كان في الآذان الأول كان في الأذان الأول بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. وروى أبو داود والنسائي بسند صحيح من حديث أبي محذورة بالذال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل، وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. واختلف بعض أهل العلم في المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنت بالأول وبقول ابن عمر في الآذان الأول، اختلف بعض أهل العلم في المراد بقوله إذا أذنت بالأول، وفي قول ابن عمر في الآذان الأول، هل هو الأول على اعتبار أن الإقامة أذان وعليه يكون التثويب في حاضر؟ واختلف أهل العلم في المراد. دايما يا مشايخ الله يبارك فيكم في المسائل الخلافية بالذات دقق في أقوال أهل العلم في المسألة حتى تقف على الدليل أو فهم الدليل الذي من خلاله ذهب كل عالم إلى قول بلك. فإن استطعت أن تقف على استدلاله من الدليل وعلى الشاهد وموضع الاستدلال، إن شاء الله سيسلم صدرك تجاه الأقوال المختلفة طالما له وجه بالدليل. طيب، وفي هذه الحالة تعذر من خالفك في المسألة ويتسع صدرك، وليس في شحناء ولا بغضاء ولا تضابر ولا أي شيء من هذه الأمور. ولكن الإشكالية إن بعض القوم يتعجل ولم يعرف فقه المسألة ولم يسبر بالسين كلام العلماء في النظر إلى الأدلة. ولعل إخواننا الذين يتابعون معنا في القراءة في الشرح الممتع لما تكلم العلامة العثيمين عن قول ابن عباس، وسيأتي بإذن الله في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين، قال ابن عباس ليست منسوخة. وطبعا أثنى العلامة العثيمين على فهم ابن عباس وحق له، لأنه فهم عزيز وعميق ما يصل إليه أي أحد. يبقى هنا أخوال أهل العلم يقول لك الآذان الأول الذي يكون بليل تقول فيه الصلاة خير من النوم مرتين. طيب، على أساس إيه هنا الآذان الأول؟ فهنا اعتبر للفجر آذانين ولم يعول على الإقامة، مع أن الحديث صحيح وصريح ما بين كل أذانين صلاة. ما المعني بالأذان الثاني؟ الإقامة، فسماها الشرع أذانا. وبناء على هذا وقع الاختلاف، هل يا ترى الصلاة خير من النوم؟ بمعنى يعني أدق، هل هي في أذان بلال أم في أذان ابن أم مكتوم؟ يبقى منشأ الخلاف في إيه؟ هل نعتبر الإقامة أذان؟ وبناء على ذلك يكون الأول يبقى الثاني الإقامة، والأول هو بعد إيه؟ بعد دخول الفجر. أم نلغي الإقامة ونعتبر أذانين يبقى الأول الذي كان بليل؟ ده منشأ الخلاف الذي وقع بين أهل العلم. اكتب عندك. قلت آخر شيء إيه؟ وعليه يكون التثويب في الآذان الذي يقع بعد دخول وقت الفجر. وعليه يكون التثويب في الآذان الذي يقع بعد دخول الفجر. وعليه يكون التثويب في الآذان الذي يقع بعد دخول الفجر. وأما على اعتبار الآذانين للفجر أي آذان بلال وآذان ابن أم مكتوم، وأما على اعتبار أن الآذانين آذان بلال وآذان ابن أم مكتوم، فيكون التثويب في الآذان الذي يقع قبل دخول وقت الفجر. أول السطر ملحوظة، لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل، لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل ولا للعيدين ولا للاستسقاء. وكذلك الكسوف وصلاة الجنازة. إلا أنه في الكسوف يقول الصلاة جامعة وصلاة الجنازة، إلا أنه في الكسوف يقول الصلاة جامعة، يكررها حتى يجتمع الناس ويسمعوا. في الصحيحين من حديث ابن عمر، ها؟ حتى يجتمع الناس ويسمعون. روى الشيخان من حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة باردة حديث ابن عمر في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. ألا صلوا في رحالكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. مسألة، نعم، بعد حي على الفلاح، مسألة قول المؤذن الصلاة خير من النوم، الصواب أن يقول السامع الصلاة خير من النوم، نعم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول، قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول. وموضع قولها بعد أن يفرغ المؤذن منها، دليل ذلك ما رواه النسائي من حديث أم سلمة ما رواه النسائي من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حين يسكت. كان يقول مثل ما يقول المؤذن حين يسكت. حين يسكت، يسكت فعل، أين فاعله؟ أحسنتم، المؤذن. نعم. وكذلك عند سماع الإقامة، لا كده انتهى الحديث، اكتب عندك. وكذلك عند سماع الإقامة فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قالها السامع، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قالها السامع. وأما القول أقامها الله وأدامها فهي لا تثبت ولا تصح. وأما قولهم أقامها الله وأدامها فهي لا تثبت ولا تصح. نرجع للكتاب. يراعى فيه المفسدة والمصلحة، يراعى فيه المصلحة والمفسدة. معي؟ وصلنا لحد فين يا أخوانا؟ طيب نرجع لكلام الإمام النووي. قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم، فيه جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر، وفيه جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء إلى طلوع الفجر، وفيه جواز أذان الأعمى. قال أصحابنا، ده كلام الإمام النووي، هو جائز فإن كان معه بصير كابن أم مكتوم مع بلال فلا كراهة فيه، وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه. وفيه استحباب آذانين للصبح، أحدهما قبل الفجر والآخر بعد طلوعه، بعد طلوعه أول الطلوع، وفيه اعتماد صوت المؤذن، واستدل به مالك والمزني وسائر من يقبل شهادة الأعمى. وأجاب الجمهور عن هذه عن هذا بأن الشهادة يشترط فيها العلم، ولا يحصل علم بالصوت لأن الأصوات تشتبه. وأما الآذان ووقت الصلاة فيكفي فيه الظن، وفيه دليل لجواز الأكل بعد النية، ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الأكل إلى طلوع الفجر، ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر، فدل على أنها سابقة وأن الأكل بعدها لا يضر، وهذا هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا. وقال بعض أصحابنا متى أكل بعد النية أو جامع فسدت ووجب تجديدها، وإلا فلا يصح صوم، وهذا غلط صريح. يبقى قولين في المسألة ولكن أحدهما غلط، يبقى يذكر لبيان أنه غلط. أما إن اكتفيت بالأول نعم. ومن أجل هذا عند ذكر المسائل الخلافية يجب أن تراعي من الذي تذكر أمامهم المسائل الخلافية، لازم تراعي يا أخوان، لأن الهوى يغلب على كثير من الناس ويبدأ يعني ينتقي من الأقوال ما يروق لهواه بغض النظر كونه عليه دليل أم لا، اتكاء على أنه قول الأهل العلم. لا، فرق كبير حينما ندرس مسألة معينة دراسة أكاديمية ونبحث فيها وننقل كلام العلماء نتكلم، أما يعني مثلا في رمضان بتلقي درسا في فقه الصيام أمام عامة الناس، انتبه لدي كويس، وإياك أن تكثر من مسائل الخلاف في هذه الأمور، خاصة قد لا يستوعبها كثير ممن يسمعون إليك. وطبعا الأثر السلفي الصريح الصحيح، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. طيب، يقول وفيه دليل لجواز الأكل بعد النية، أعيد المسألة، ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها. طيب، وجه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الأكل إلى طلوع الفجر، ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر، فدل على أنها سابقة، أنها اللي هي إيه؟ النية، وأن الأكل بعدها لا يضر، وهذا هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا. وقال بعض أصحابنا متى أكل بعد النية أو جامع فسدت ووجب تجديده، وإلا فلا يصح صومه، وهذا غلط صريح، وفيه استحباب السحور وتأخيره، وفيه اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبير. قال أصحابنا وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهما، كما اتخذ عثمان أربعة، وإن احتاج إلى زيادة على أربعة فالأصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة. قوله ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويلقى هذا، قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذنه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر، والله أعلم. طبعا إحنا لما نيجي نتكلم في هذا الأمر في الوقت لا يزيد عن نصف ساعة، حتى نصف ساعة كثير، ولا يقل عن ربع ساعة، ودايما القول في هذا لأهل العلم الأكابر، وهذا الذي سمعناه من شيوخنا في بلاد الحجاز، أقصى تقدير نصف ساعة، أقل تقدير ربع ساعة. وقوله لا يمنعن أحدا منكم آذان بلال أو نداء بلال من سحوري فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فلفظه قائمكم منصوبة مفعول يرجع، قال الله تعالى فإن رجعك الله، ومعناه أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد، فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة ليصبح نشيطا أو يوتر إن لم يكن أوتر، أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى ونحو ذلك من مصالح مترتبة على علمه بقرب الصبح. وقوله صلى الله عليه وسلم ويوقظ نائمكم، أي ليتأهب للصبح أيضا بفعل ما أراد من تهجد قليل أو إيطار إن لم يكن أوتر أو سحور إن أراد الصوم أو اغتسال أو وضوء وغير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر. قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الفجر ليس يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين أصبعيه، لا ده كده فيه فزة سقطت خالص. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في صفة الفجر ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين أصبعيه، وفي الرواية الأخرى إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا وضع المسبحة على المسبحة ومد يده، وفي الرواية الأخرى هو المعترض وليس بالمستطيل، وفي الرواية الأخرى لا يغرنكم من سحوركم آذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. قال الراوي يعني معترضا في هذه الأحاديث بيان الفجر الذي يتعلق به الأحكام وهو الفجر الثاني الصادق، والمستطير بالراء، وقد سبق في ترجمة الباب بيان الفجرين وفيها أيضا الإيضاح في البيان والإشارة لزيادة البيان في التعليم، والله أعلم. كما ذكرت لكم هذا الأمر لابد أن يكون بالتجربة العملية، لأن الفجر الكاذب يظهر بياض وبعد فجأة يختفي، كما قال هنا كذنب الصرحان اللي هو الذئب، أما الفجر الصادق يبدأ في الظهور ثم ينتشر في الأفق أي في أعلى، وهذا هو الفجر الصادق، ولا يعرف إلا بالتجربة العملية وكثرة الخبرة. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغرن أحدكم نداء بلال من الصحور، ضبطناه بفتح السين وضمها، فالمفتوح للمأكول والمضموم اسم للفعل وكلاهما صحيح هاهنا، يرحمكم الله. باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. حدثنا يحيى ابن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس وحول، وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير ابن حرب عن أبي علي عن ابن علي عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه وحول، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تصحروا فإن في السحور بركة. حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا ليس عن موسى ابن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع وحول، وحدثنيه أبو طاهر أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى ابن علي بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد ابن هارون أخبرنا همام وحول، وحدثنا ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح حدثنا عمرو بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر. وحدثنا قتيبة حدثنا يعقوب وحولا وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا: عبد الله يعني ابن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب والآخر أبو موسى. وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن عمارة عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعدل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار، فقالت: من يعدل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. نرجع لكلام الإمام النووي. قوله صلى الله عليه وسلم: تصحروا فإن في السحور بركة، روي بفتح السين من السحور وضمها وسبق قريب بيناه. قلنا السحور بالفتح هي ما يؤكل في السحر في وقت قبل الفجر، وأما بالضم فهو الفعل. فيه الحث على السحور وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب، وأما البركة التي فيه فظاهرة لأنه يقوي على الصيام وينشط له وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر، فهذا هو الصواب المعتمد في معناه. وقيل لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف، وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار، وربما توضأ صاحبه وصلى أو أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة أو التأهب لها حتى يطلع الفجر. قوله عن موسى بن علي بضم العين على المشهور وقيل بفتحها، قوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور، وأكلة السحور هي السحور، وهي بفتح الهمزة هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور، وهو المشهور في رواية بلادنا، وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة وإن كثر المأكول فيها، وأما الأكلة بالضم فهي اللقمة، وادعى القاضي عياض أن الرواية فيها بالضم، ولعله أراد رواية أهل بلادهم فيها بالضم، قال والصواب الفتح لأنه المقصود هنا. قوله تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم بينهما؟ قال 50 آية. معناه بينهما قدر قراءة 50 آية أو أن يقرأ 50، وفيه الحث على تأخير السحور إلى قبيل الفجر. طبعا هذه أمور مشروعة وفيها دليل على حرص الشريعة على الأمور الظاهرة كحرصها على الأمور الباطنة. لذلك من عجيب ما فطن إليه بعض العلماء في وصف الله عز وجل لعباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، قال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، بدأ في وصفهم بالمشي وهو الظاهر، ثم بعد ذلك جاء بصلب المعتقد والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فقدم المشي وهو أمر ظاهر على المعتقد، وهذا الذي أجمع عليه علماء الأمة أن الظاهر له أثر في الباطن لا محالة. ومنه يؤخذ تغليط من أهمل الظاهر واهتم بالباطن، كما يقول أهل البدعة الدين عبارة عن قشر ولباب، فينبغي لنا أن نهتم باللباب دون القشر، فإن قيل لهم اجعل لنا ضابطا للقشر واجعل لنا ضابطا للباب يعجز ويستحيل أن يأتي بضابط. والصواب في هذا أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو ظاهر، وقول بالقلب وعمل بالقلب وهو باطن، وعمل بالجوارح وهو ظاهر، ولا يستقيم ويصح للعبد إيمان إذا تخلف واحد من الأربعة. طيب يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر، فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه لا يزال أمر هذه الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروا كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. قوله لا يألو عن الخير أي لا يقصر عنه، وبناء على ذلك ما يقع فيه بعض العامة يؤخرون الفطر بعد أن يفرغ المؤذن من الآذان، أو عند بعضهم بعد أن يصل المؤذن إلى النطق بالشهادتين، هذا غير صحيح، بل إن واظب عليه العبد لا شك أن هذا تنطع وابتداع وغلو في دين الله عز وجل. كذلك المؤذن لا يشرع في الأذان إلا بعد أن يأكل، أما كونه يؤخر حتى يفرغ من الأذان تحتاج إلى دليل، والأمر سهل ميسور، يعني إن شرب جرعة ماء أو مذقة لبن أو تمرة هذا لا يؤخر الأذان كثيرا، لأن الأذان المعتمد والذي دلت عليه الأدلة لا يشرع إلا بعد دخول الوقت، وفي حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين والرفعة في البلاد. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الأمة والرفعة في البلاد على بعض الأمور الظاهرية، وفيه دليل على أنها من الأهمية بمكان. باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ. قال يحيى أخبرنا أبو معاوية، وقال ابن نمير حدثنا أبي، وقال أبو كريب حدثنا أبو أسامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. ولم يذكر ابن نمير فقط. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح فأتاه به، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر وعباد بن العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أمسيت، أي لو انتظرت حتى يأتي المساء. قال: فانزل فاجدح لنا. قال: إن علينا نهارا. فنزل فجدح له فشرب، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، وأشار بيده نحو المشرق، فقد أفطر الصائم. وحدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال: سمعت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا، مثل حديث ابن مسهر وعباد بن العوام. وحدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان وحوله، وحدثنا إسحاق أخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى وحوله، وحدثنا عبيد الله ابن معاذ حدثنا أبي وحوله، وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد، وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان، ولا قوله وجاء ليل منها هنا إلا في روايته شيء وحده. نرجع لكلام الإمام النووي. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، معناه انقضى صومه وتم، ولا يوصف الآن بأنه صائم، فإن بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل، والليل ليس محلا للصوم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس، قال العلماء: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهما، يعني أقبل الليل يبقى أدبر النهار ويلزم غروب الشمس، غربت الشمس يبقى أدبر النهار وأقبل الليل. وإنما جمع بينهما لأنه قد يكون في واد ونحوي بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء، والله أعلم. يبقى بناء على ذلك كل واحدة من الثلاثة تكفي كعلامة لبيان انقضاء زمن الصيام في هذا اليوم: إقبال الليل، إدبار النهار، غروب الشمس. طبعا الوقت الحاضر الله عز وجل يعني برحمته التي وسعت كل شيء كفانا هذه المؤنة، وعندنا التقويم، فالذي يقع اللي هو أذان المغرب اللي هو ملازم وموافق لغروب الشمس. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح، هو بجيم ثم حاء مهملة، وهو خلط الشيء بغيره، والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي. والمجدح بكسر الميم عود مجنح الرأس ليصاط به الأشربة، وقد يكون له ثلاث شعب. قولوا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لنا، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمسيت، فقال انزل فاجدح لنا، قال إن علينا نهارا، فنزل فجدح فشرب، ثم قال إذا رأيتم الليل إلى آخره. معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا صياما، وكان ذلك في شهر رمضان كما صرح به في رواية يحيى بن يحيى، فلما غربت الشمس أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجدح ليفطر، فرأى المخاطب آثار الضياء والحمر التي بعد غروب الشمس، فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك، واحتمل عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها، فأراد تذكيره وإعلامه بذلك ويؤيده، ويؤيد هذا قوله إن عليك نهارا، لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه، وهو معنى لو أمسيت أي تأخرت حتى يدخل المساء، وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل، مع تجويزه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرا تاما، فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء. وده نقطة مهمة جدا، وهي يعني كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا، ويقول الصحابي إن عليك نهار، وهل في هذا اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، بل لعل الصحابي ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ما رأه الصحابي، من أن أطر النهار والضوء ما زال باقية، فسأل، فلما أخبره انزل فاجدح لنا انزل فاجدح لنا، ذهب من ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ما رأه، أو أنه رأى ما رأه الصحابي. يشبه هذا من بعض الوجوه ما ثبت عند البخاري، من أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما دخل على عائشة رضي الله عنها في بيت النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، وإذا عندها جاريتين ليستا بمغنيتين تغنيان بغناء يوم بعث، فقال رضي الله عنه أمزمور الشيطان في بيت نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيد الحديث. قال العلماء كيف يتسنى لأبي بكر أن ينكر على أمر والنبي قائم؟ إزاي؟ قال العلماء حاشاه، بل ظن أن النبي نائم، فلما استيقظ وتكلم سكت. ده الفهم وده الأدب. كذلك يشبه هذا من بعض الوجوه، لكلها نكت للعلماء حاول تستوعبها. يشبه هذا أيضا من بعض الوجوه في قصة العسيف، وهي في الصحيحين، الذي زنى بامرأة الرجل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا إليها أنيس فاعترفت فرجمها. قال العلماء ظاهره يتعارض مع أصل من أصول الشريعة، وهو الستر على العاصي، وليس لولي الأمر أن ينقب عن العاصين، ذلك من الطرائف. بعض القوات ذهب بطائفة من الجيش إلى بلد من البلاد يفتح، فلما دخل البلد نادى في الناس فاجتمعوا إليه، كان قائد، فقال لهم يا معشر المسلمين إنكم في أرض يكثر فيها الزنا وشرب الخمر، فإذا تلبس أحدكم بذنب فليأتني حتى أطهره. فوصل خبره إلى أمير المؤمنين فقال ثكلتك أمك، تعمد إلى عبد عصى الله وستره الله أن يكشف ستر الله عليه؟ لازم نفهم صح. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس، قال أهل العلم حاشاه، ولكن الذي حدث أن والد العسيف أخبر أن ابنه زنى بالمرأة، يبقى قذفها، وبناء عليه لابد أن يقام عليه حد القذف. فإن اعترفت أنك زنيت يبرأ من الحد، وإن أنكرت يقام عليه الحد. فهم يا أخوانا؟ يبقى هو أرسل إلى صلى الله عليه وسلم من أجل هذا، هذا الرجل قال فيك كذا وكذا، أصحيح أم غير صحيح؟ صحيح، خلاص الحد عليك. طيب غير صحيح، نقيم عليه حد الإيه؟ القذف. فصلى الله وسلم على من بعثه الله عز وجل رحمة للخلق. يقول: وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل، مع تجويزه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرا تاما، فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء. وفي هذا الحديث جواز الصوم في السفر وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة، وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس، واستحباب تعجيل الفطر وتذكير العالم ما يخاف أن يكون نسيه، وأن الفطر على التمر ليس بواجب، وإنما هو مستحب لو تركه جاز، وأن الأفضل بعده الفطر على الماء. وقد جاء هذا الترتيب في الحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره في الأمر بالفطر على تمر، فإن لم يجد على الماء فإنه طهور. اكتب عندك. الصوم في السفر، الصوم في السفر والمراد بذلك حكم المسافر إذا دخل عليه رمضان، هل يجب عليه الصوم أم يستحب ويباح له الفطر؟ حكم المسافر إذا دخل عليه رمضان، وممكن تقول أو إذا سافر العبد في نهار رمضان. هل يجب عليه الصوم أم لا يجب ويباح له الفطر؟ قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال النووي: فإن كان سفره فوق مسافة القصر فإن كان سفره فوق مسافة القصر وليس معصية فله الفطر بالإجماع مع نص الكتاب والسنة. مع نص الكتاب والسنة. قال النووي: فإن كان سفره فوق مسافة القصر وليس معصية فله الفطر بالإجماع مع نص الكتاب والسنة. طيب أقف عند باب النهي عن الوصال حتى تأخذوا قسطا من الراحة إن شاء الله عز وجل، يكفي ساعتين إن شاء الله، يعني أرجو أن تؤهلوا أنفسكم على ذلك بإذن الله. نبدأ الدرس إن شاء الله في الساعة 8:30 بإذن الله تبارك وتعالى.